الحسين من رحمتك ولا عن يحيدنا عن معصيتك. ذكرنا بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه، والصحيح هو الرافع لم ناصف، أي بمعنى أن ذكاة الأم مجزية عن ذكاة الجنين، وسبب حلية الجنين ذكاة أمه. الذكاة يراد بها هنا سبب الحلية، لا يقال بأن الذكاة هو الذبح أو الناحر أو الصيد، والجنين لا يذبح ولا ينحر ولا يصاد. نقول بل يراد بالذكاة ما يسبب حلية أكله أو طهارته. فهنا ذكاة الجنين أي ما يحلل أكله ما يطهره هو ذكاة أمه. إذا ذكيت أمه يصبح طاهر محلل، وإذا لم تذكي أمه فلا يصبح طاهر ولا محلل. وقلت والمراد بالذكاة هنا السبب المحلل للحيوان، كما نقول كذكاة السمك والجراد. ما نريد بالذكاة الذبح، ما نريد بالذكاة الناحر ولا الصيد، وإلا السمك لا يذبح ولا ينحر، بل نريد السبب الذي يحلل السمك، وهنا نريد السبب الذي يحلل الجنين. وامتناع ذكيت الجنين إن صح فهو محمول على المعنى الظاهري. واحد يجي يستشكل يقول تقدر تقول ذكيت السمك، أما ما تقدر تقول ذكيت الجنين، بل تقول ذكيت أم الجنين. فهنا عدم جوازي أن تقول ذكيت الجنين يدل على أن ذكاة الجنين غير صحيح، هذا لا معنى له. نقول ذكيت الجنين إن صح أنه ممتنع. أقول إحنا منكم من يقول لا يجوز أن نقول ذكيت الجنين؟ نمنع عدم صحة ذكيت الجنين، بل يصح ذكيت الجنين. يقول إن صح أي إن صح امتناع ذكيت الجنين فهو محمول على المعنى الظاهري. شنو المعنى الظاهري من الذكيت؟ من هو الذبح، هو الناحر، وهو فري الأوداج الأربع، فعلى هذا لا يجوز. بعدين يقول بفرض إذا لا يجوز ذكيت الجنين أو لا يجوز ذكى الجنين، فهنا نحن لم نقل ذكيت الجنين ولا ذكى الجنين، هنا أضفنا المصدر إلى الجنين الذي هو الفاعل، قلنا ذكاء الجنين، إضافة المصدر إلى فاعله، مثل ما نقول ضرب زيدين، إضافة المصدر إلى فاعله، أعجبني ضرب زيد عمرا. نقول هنا نحن ما قلنا ضرب زيد عمرا، قلنا ضرب زيد عمرا، والمصدر يضاف إلى أسماء لا يمكن أن تكون تلك الأسماء فاعلة لفعل ذلك المصدر، لأن المصدر بأدنى ملابسة، بأدنى اقتراب، بأدنى مناسبة يمكن أن يضاف إلى اسم. تقول ازدحام الشوارع، الواقع الشوارع مو مزدحمة، بل الناس ازدحموا في الشوارع. صيام النهار وقيام الليل، في الواقع لا النهار صائم ولا الليل قائم، بل صيام الصائم في النهار وقيام القائم في الليل. يقول بأدنى ملابسة، بأدنى مناسبة، كما قرأتم في المجاز العقلي في المعاني، يمكن أن يضاف المصدر إلى الأسماء، وإن لم يسند تلك الأفعال التي يصنع منها المصدر تلك الأفعال إلى هذه الأسماء. فهنا أيضا قالوا ذكاة الجنين وإن لم يصح ذكى الجنين، طالما على عدم صحته، ولا نحن نقول ذكى الجنين صحيح، ذكيت الجنين صحيح، لا أشكال فيه. هذا بناء على قول من يقول ذكى الجنين مو صحيح، ذكيت الجنين مو صحيح، أو يقال إن إضافة المصادر تخالف إضافة الأفعال. إضافة الأفعال يعني نسبة الأفعال، الأفعال لا تضاف، الاسم يضاف ويضاف إليه، الفعل لا يكون مضافا. إضافة الأفعال يعني نسبة الأفعال، ذهب زيد يقال أضفنا الذهاب إلى زيد، يعني نسبنا الذهاب إلى زيد. الإضافة لما يقال إضافة الأفعال يراد إسناد الأفعال، نسبة الأفعال. يقول تخالف إسناد الأفعال، يقول صحيح ذكيت الجنين ما يجوز، ذكى الجنين ما يجوز، أما ذكاء الجنين يجوز. ليش؟ للاكتفاء في المصادر بأدنى ملابسة، يعني بأدنى مشابهة، بأدنى مناسبة بين المصدر والاسم يجوز أن يضاف المصدر إلى الاسم. لسه هذا الاسم يمكن أن يكون مكان لوقوع المصدر، مو فاعل المصدر ولا مفعول. دققوا، أنتوا تقولون عجلني ضرب زيدين، هنا يكون إضافة المصدر إلى فاعل. تقولون عجلني ضرب عمرين، إضافة المصدر إلى مفعولين، أصلها ضرب زيد عمرين. وتقولون أعجبني ضرب الداري، ما تقدرون تقولون ضرب الدارو، تقدرون تقولون ضرب الدارو، ما تقولون الدار يضرب. أما تقدرون تقولون ضرب زيدون وضرب عمران، يعني ضرب زيد عمران. أما ضرب الدارو ما يجوز، أما ضرب الداري يجوز، إضافة المصدر إلى المكان. ليش؟ لأنه أكو مناسبة بين المصدر وهو الحدث، والدار وهو المكان، لأن الدار مكان لوقوع الحدث. يقول بأدنى ملابسة، يعني بأدنى مناسبة بين المصدر وبين الاسم، المصدر يضاف للاسم. تقولون عجبني ضرب يوم الجمعة، شنو تقولون ضرب يوم الجمعة؟ ضرب يوم الجمعة غلط، الجمعة غلط. أما عجبني ضرب يوم الجمعة صحيح. فبأدنى ملابسة يضاف المصدر إلى الاسم. فهنا أيضا نقول ذكاء الجنين وذكاء مصدر، والجنين مضاف إليه. ولهذا صح ولله على الناس حج البيت، أو نقول ولله على الناس صوم رمضان. طيب إذا صح، هم نقول حج البيت وصوم رمضان، ولا يصح حج البيت وصام رمضان بجعلهما فاعلين. فلا يصح صام رمضان ولا حج البيت، أما يصح شنو لله على الناس حج البيت، أي إضافة المصدر إلى البيت. ليس لأنه يوجد مناسبة بين الحج وبين البيت، الحج القصد والبيت مقصود، الصوم فعل ورمضان زمان الفعل، فلهذه المناسبة حققت الإضافة. إلى هنا حق مختصر، افتح القوس قبل أو يقال، وسد القوس بعد بجعلهما فاعلين. هذا من ناحية أدبية كله فاصل، هذا يجب أن نشير إليه. من ناحية أدبية بين هذا أو يقال قبل أو يقال، فتح القوس بجعلهما فاعلين، سد القوس. عجيب من الشهيد الثاني، وجدا عجيب يعني، كان الشهيد الثاني لعله كان من العلماء الذين جامعين لجميع العلوم، خصوصا الأدب العربي اللي تلاحظوه في الخطبة شرح الجمعة مفصلا. عجيب من هذا القول، هذا حتى يمكن أن أقول بأنه ليس قوله أضعف الأدباء عنه. طبعا يكون شك في الشهيد الثاني، هو الهيد ولله على الناس حج البيت إضافة مصدر ولا فاعل، من قال هذا الكلام؟ لا، إضافة المصدر إلى مفعول منه، ويجوز أن يقع في الفعل. يقول حججت البيت حج البيت، أصلا لا يجوز إضافة مصدر إلى اسم، لو لم يجوز أن يتعلق هذا الاسم بفعل هذا المصدر. إذا تقول أعجبني ضرب زيد لأنه عندنا ضرب زيدون، إذا قلت أعجبني ضرب عمران لأنه عندنا ضرب زيدون عمران، إذا قلت أعجبني ضرب الدار لأنه عندنا ضرب زيد عمران في الدار، إذا عندك أعجبني ضرب يوم الجمعة لأنه عندنا ضرب زيد عمران يوم الجمعة، إذا تقول ازدحام الشوارع لأنه عندنا ازدحمت الشوارع. إذا لم يسند الفعل أبدا لا يجوز إضافة مصدره إلى ذلك الاسم. وأما حج البيت ليس إضافة مصدر للفاعل، إضافة مصدر للمفعول. ولله على الناس حج البيت، يعني ولله على الناس حج البيت، البيت مفعول وحج مصدر، يعني فرض الله سبحانه وتعالى على عباده أن يحج البيت. البيت يكون شنو؟ البيت يكون مفعول. صوم رمضان، رمضان يكون مفعول، يكون مفعول فيه، مثل قتال يوم الجمعة، يعني قتال في يوم الجمعة، هنا صيام في رمضان، ما حد ما داي فاعل. هذا أولا. وثانيا بفرض من أنتم جيتوا قلتوا لا إسناد مجازي، صوم رمضان يعني رمضان فاعل، هذا مثل صام رمضان، يعني صام من هو في رمضان، إسناد مجازي. وشو تقول صام نهار زيد، طب نهار زيد مو صائم، زيد صائم. يقول قام ليل عامر، ليل عامر مو قائم، عمر قائل إذا ما يجوز أن تقول بأنه صام رمضان، إذا ما يجوز أن تقول صام رمضان صوم رمضان ما يجوز على أن رمضان فاعل، وإذا جاز صمت في رمضان رمضان شنو مفعول فيه؟ صمت رمضان، فجاز أن تقول صوم رمضان إضافة المصدر للمفعول فيه. لأنه ما في إشكال، تقول يا سارق الليلة أهل الدار، يا سارق الليلة يعني يا سارقة في الليلة، يا صائم مثلا نقول صوم رمضان يعني صوم في رمضان. هذا من ناحية أدبية محل نظر، هنا لا تقبلوا من ناحية أدبية، ولكن استدلال إشارة فقط. احنا عشان هذا الموضوع يعني طبعا لنا مطالب كثيرة يمكن أن تكون مخالفة لبعض ما ذهب إليه العلماء، بس احنا نشير إلى المطالب فقهية وصولية. أنتم تدرسوا في الدكتور انفصلت في الصحون، بس المطالب الأدبية تبقى مطبقة بعد ما تدخلون كتب الأدبية. هذا المباحث الأدبية اللي احنا نشير إليها أو نؤكد عليها فقط من باب تذكرة. إذا واحد دارس سابقا يتذكر والمدارس على الأقل يتنبه شوي، يروح على الأقل في الأسبوع بالشهر مرة على الأقل يبحث بعض الكتب الأدبية، ما يحتاج المهم. وربما أعربها بعضهم بالنقد، يعني قالوا زكاة الجنين زكاة أمه على المصدر يعني مفعول مطلق. شلون يصير يزكى الجنين زكاة أمه؟ مثل ما قلت ظهرت كظهر الأمير، هذا مش مفصل وضحناه. يعني هنا يصير زكاة الجنين مثل زكاة أمه، إذا أمه غنم لازم تذبح، الجنين لازم يذبح. شو يصير بالنص؟ يقول بالنصب على المصدر أي مفعول مطلق، أي زكاته كزكاة أمه. شلون نزكي الأم؟ لازم نزكي الجنين كذلك. فحذف الجار ونصر مفعولا، الجار حذف أي زكاته زكاة أمه، يعني الجنين يزكى زكاة أمه. شلون نقول زيد يضرب ضرب الأمير؟ يعني ضرب شديد. زيد يؤخذ أخذه متجبر، يعني أخذ شديد. هنا نقول يزكى الجنين زكاة أمه. شلون الأم تزكى؟ الجنين كذلك يزكى. ونصل مفعولا أي مفعول مطلق. وحينئذ فتجب تذكيته كتذكية أمه. إن أنا بعد إحنا استنادنا هذه الرواية بناء على رواية النص، لازم نقول أنت لازم تذبح الأم، تطلع الجنين وتذبح الجنين، تنحر الإبل، تطلع الجنين وتنحر الجنين. إيش لازم يصير؟ وفيه في هذا رواية النص، نهاية رواية النص مع التعسف، يعني أولا رواية شاذة، يعني إذا إحنا نراجع الصحيحين ونراجع رواية أيضا نفس العامة نلاحظ أن رووا أكثرهم بالغافة، لم يرووا بالنص، وهذه الرواية جدا شاذة. أما عن طريق الخاصة كلها رواية مرفوعة، عن طريق العامة أيضا رواية بالرفع، رواية النص جدا شاذة. مع أنها رواية شاذة إضافة إلى أنه مملوءة بالتقديرات، لازم تقدر كاف محذوفة ما أدري شنو، قلنا بالأمس إذن تقديرات كثيرة في بعض الوجوه. مع التعسف مخالفة مخالفة، يقول وفيه مع التعسف مخالفة لرواية الرافع، يعني تخالف رواية الرافع، قولوا مخالفة لمقتضى رواية الرافع. ليش؟ مقتضى رواية الرافع شو تقول؟ تقول الجنين لا يحتاج إلى تذكية إذا ذكي أمه. رواية النص تماما تخالفها، شو تقول؟ تقول لازم أن يذكر مثل ما يذكر الأم. صار مخالفة بين رواية النص ورواية الرافع، يعني إذا تمسكت برواية النص أبدا ما تقدر تصحح رواية الرافع، مع أنه واجب علينا أن نصحح القول على جميع الروايات. يعني ما عندك أي وجه في رواية الرافع بأن تقول زكاة الجنين يكون عين مثل زكاة أمه. الرافع يقول رواية زكاة الجنين زكاة أمه، فإذا تمسكت برواية النص لازم تقول رواية الرافع رواية كاذبة، رواية مخطئة، لأن نحن نقدر ننسب هذا الأمر إلى على رحمة الآيات القرآنية. إذا كان عندنا مثلا 5 قراءات 4 قراءات كلها نصححها، وفي المعاني نقول كلها يصح. إذا 9 قراءات مختلفة 10 قراءات مختلفة إحنا نقول كل هذه العشرات المعاني لازم تصح. نقدر نتمسك بمعنى ونقول باقي القراءات هي باطلة، مو شيء. يقول يلزم مخالفة لرواية الرافع دون العكس. أما إحنا إذا تمسكنا برواية الرافع ما نقدر نجي نقول هنا رواية الرافع تناقض رواية النص، ما تناقض. تقدر انت هم تتمسك برواية الرافع برواية النص، شلون؟ تقول زكاة الجنين زكاة أمه بمعنى عين زكاة أمه، بعد ما يحتاج إلى زكاة. تقول برواية النص شلون؟ نجي نقول هنا منصوب بنزع الخافض. تؤكد منصوب بنزع الخافض أو توسع عندي دخلت الدار، أي دخلت في الدار. هنا يكون منصوب بنزع الخافض، منصوب بحرف الجار. يعني هنا زكاة الجنين في زكاة أمه، زكاة الجنين بزكاة أمه، فهذا وافق وذلك الرافق. زكاة الجنين في زكاة أمه عشان يعني ما يحتاج زكاة، فاتفقت رواية الرفع والنصر. أما إذا أجيت قلت لا زكاة الجنين زكاة أمه، يعني الجنين يحتاج أن تذكره غير ما ذكيت أمه، هذا بعد لا تقدر تصحح رواية الرفع. يعني في الواقع تأمل هنا أنا شوي وين بالقى هذا من مثل أدل أنا بتقول هناك عندنا قاعدتين دقوا. إذا كان عندنا روايتان في آية، رواية محتملة من وجهين والرواية لا تحتمل وجهين بل وجه واحد، وأحد هذين الوجهين في الرواية ما هو هذا الوجه الواحد، نحمل الرواية الثانية على الرواية الأولى. نعم إحنا الآن عندنا دققوا الرواية الأولى الناس شو كانت تحتمل؟ كانت تحتمل وجهين، يمكن أن يكون منصوب مفعول مطلق يعني يذكى الجنين زكاة أمه يعني لازم تذبحها، ويحتمل أن يكون منصوب بنزع الخافض كمان موجود يعني زكاة الجنين في زكاة أمه، مثل دخلت الدار يعني في الدار، إذا كان في زكاة أمه يعني يكتفى بزكاة أمه عن زكاة، صحيح لا؟ فرواية الناس احتملت وجهين، لما احتملت وجهين نجي إلى رواية الرافع، نشوف تحتمل وجه واحد فقط، وهو أن زكاة الجنين بزكاة أمه، يعني نكتفي بزكاة الأم عن زكاة الجنين، لأن رواية الرافع ما تحتمل احتمال ثاني. زكاة الجنين هو عين زكاة أمه، فلما رواية الرفع احتملت وجه واحد رواية النص احتملت وجهين، نحمل رواية النص على رواية الرفع، نأخذ الوجه الثاني في رواية النص. ليش؟ حتى أنه الروايتان تتحدان، أما إذا أخذنا الوجه الأول من رواية النص يصير الروايتين متناقضتين، جمعا بين الروايتين نأخذ أي شيء؟ الوجه الثاني، وهذا مقبول فهنا احنا نستعمل هذا الاستعمال.
ما يقول
زكاة الجنين زكاة أمي؟ بالمهر؟ أي زكاة الجنين زكاة أمي. زين زكاة أمي هنا زكاة عشان يعني في زكاة
يعني الآن ما يكون
زكاة
بين
الأقربين
شلون؟
زكاة الجنين؟ نعم زكاة أمي. زكاة أمي يعني يذكى بزكاة أمي؟ ممكن. شو القصة من زكاة أمي؟
يعني قصة
مثلا يعني هذه من بعض المطلع زي ما قصة أمي؟ شو نزع من زكاة أمي؟ يعني زكاة
أمي الحالة 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 الحالة
الحالة
الحالة
شنو مقدر؟ لا أخي مقدر شنو؟ يعني في يعني زكاة أمي؟ نعم إذا كان في بعد توافق بعد إذا كان في خب قلنا بعد قلنا بحالة النص احتمال وجهين، وجه أن يكون في زكاة أمه فيصير موافق مع رواية الرفع، يعني موافق مع مقتضى رواية الرفع. مقتضى رواية الرفع شنو؟ أنه الجنين يحتاج زكاة إذا ذكيت أمه، فرواية النص إذا قلنا بأنه منصوب بنزع الخافض يعني في زكاة أمه بعد نكتفي عنه، نكتفي بزكاة الأم عن زكاته، فوافق رواية الرفع. أما إذا قلت زكاة أمه هنا كزكاة أمه هذا بدون تكتفي بهذا السؤال. ليش؟ لإمكان كون الجار المحذوف فيه حرف فيه هو المحذوف، فإذا زكاة الجنين في زكاة أمه أي داخلة في زكاة أمه، جمعا بين الروايتين نجمع بين الروايتين، لأن الرواية الأولى تقول زكاة الجنين زكاة أمه برافع وبالرافع تعلمون لأنه يعني يكتفى بزكاة الأم عن زكاة الجنين، رواية النص نحترم فيها الاحتمال. المرافق غلط، الموافق الموافق لرواية أهل البيت عليهم السلام كلهم قرأوا بالرافع وهم أدرى بما في البيت، وهو في أخبارهم كثير صريح فيه، يعني أنه كثير قالوا زكاة الجنين زكاة أمه، وصرحوا بأنه يريدون بزكاة الجنين زكاة أمه أنه يكتفى بزكاة الأم عن زكاة الجنين، أي بعد لا نحتاج إلى زكاة الجنين بل بزكاة الأم نكتفي عن زكاة الجنين. ومنه قول الصادق عليه السلام من الروايات قد سئل عن الحوار ولد الناقة تذكى أمه أيؤكل بذكاة الأم أم لا يؤكل، فقال عليه السلام إذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل منها. فهنا نلاحظ أن الإمام عليه السلام قال بأنه إذا كان تاما فكل منها، عن ميه ثلاثة الذكاة. وكذلك رواية الباقرة عن الباقرة عليه السلام أنه قال في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد. سئل عنه في الذبيحة تذبح، سئل عن الذبيحة في الذبيحة يعني في عن الذبيحة، قال في الذبيحة يعني سئل عن الذبيحة فقال تذبح وفي بطنها ولد، أيجوز أكل هذا الولد أم لا؟ قال عليه السلام إن كان تاما فكله فإن ذكاته ذكاة أمه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله، وإنما يجوز أكله بذكاتها، يعني جاز أكل هذا الولد بذكاة الأم. في أي صورة إذا تمت معه؟ أصل ما أسمعه
التام
بمعنى أن الناس نعم، التام هذا يجي الآن في التام الشيخ من متى التام الآن يجي يوضحه. هنا في روايتين طبعا فعدنا تام، إحنا أنت أشرنا قلنا بأنه إذا كان الولد مثلا ليس بتاما مجرد لاحم أو عظم نبت عليه لاحم من دون أن ينبت عليه شعر أو وبر أو شيء آخر، هذا لا يكون محللا، بل لا يكون محللا، لا يجوز أكله، بل إذا نبت عليه شعر يجوز أكله، هذا لحظة بعدين يأتي. ما هذا معنى السام؟ هذا ما يقول وإنما أداة حصر، وإنما يجوز أكل أكلها بأكله، يعني أكل الولد بذكاتها، يعني بذكاة الأم في أي صورة، وإنما يجوز أكل الولد بذكاة الأم إذا تمت خلقته. هذا معنى السام، كيف يتم خلقته وتكاملت أعضاؤه؟ تمام الخلقة وتكامل الأعضاء يكون بصورة، أولا إذا كان الولد مثلا في الغنم مثلا العظام تامة واللحم نبت وكسونا العظام لحما، اللحم كسل العظام ثم أنبت الشعر، أو إذا كان ذات وبر أو أوبر أي نبت الوبر كما دلت عليه الأخبار، يقول وتكاملت أعضاؤه وأشعر أو أوبر، وأنه تكاملت أعضاؤه لم يشعر، يعني إذا كانت أعضاؤه متكاملة العظام كاملة، اللحم كسل العظام أما الشعر لن ينبت، الظاهر أنه لا يتحقق فيه الذكاء بل يكون غير محلال، وأوبر كما دلت عليه الأخبار. استثنى بعض العلماء قالوا بأنه بشرط أن يلج فيها الروح، وبعض قالوا لا يشترط فيها وجود الروح، بعضنا صعدت الآن قالوا إذا لم يلج فيها الروح تكون مذكاة، ماذا ولدت من مذكاة؟ هذا كل الأقوال سنتطرق إليه. أما فترة الشهيد الأول والثاني يقول سواء ولدت فيه الروح أو لم تلد، سواء ولدت الروح أم لا، لأنه يمكن أن يكون كامل الشعر نابت الوبر نابت أما الروح مو والد فيه، وسواء أخرج ميتا أو أخرج حيا يمكن أنه يخرج حيا ولكن غير مستقر الحياة، تقطوا الجنين إذا خرج حي يمكن يكون مستقر الحياة، يعني إذا يبقى بعد ساعة يكون حي، مرة لا عنده حياة، يعني إذا عينه تتحرك بنبه يتحرك هي مثلا يفترس برجله، أما حياته مو مستقرة يعني يموت بعد خمس دقائق. استهلاك في خلاف بين العلماء، العلماء الذين اشترطوا استقرار الحياة في التزكية يقولون إذا الجنين خرج من بطن أمه غير مستقر الحياة، وإن كانت عينه تطرف ذنبه يتحرك رجله يثبت يتحرك، هنا هذا يكون محلل وما يحتاج لتزكية، ذكاته ذكاته أمه. أما إذا خرج مستقر الحياة لابد الزحف، إذا مات تكون ميتة. أما إحنا ما اشترطنا استقرار الحياة، قلنا بأنه إذا الحيوان ولو عينه تطرف يجوز لك أن تذبحه، وبعد الذبح عينه تطرف كفى. فنحن نقول إذا خرج من بطن الأم وكانت الحياة فيه وإن لم تكن مستقرة، يعني كان حي، يعني ذنبه يتحرك أو طرفه يتحرك، يجب عليك أن تبادر إلى ذبحه، فإذا ذبحته يصير طاهر ومحلل، أما إذا لم تذبحه يكون نجس وميت. يقول أو أخرج حيا غير مستقر الحياة، لأن غير مستقر الحياة بمنزلة الميتة عند من؟ عند القدماء. ولإطلاق النصوص، النصوص مطلقة، النصوص تقول بأنه هي ذكاة الجنين ذكاة أمه، ما قال ذكاة الجنين إذا لم يكن حيا، يقول مطلقة بحله إذا كان تاما، أما إذا كان مستقر الحياة هذا بعد مو جنين أصلا، إذا كان مستقر الحياة إحنا بدليل آخر نقول يجب أن تذبحه، يجب أن تذكيه بالذبح أو النحر. أما إذا كانت غير مستقر الحياة حكم حكم الجنين، فإذا مات وإن كان دقائق حي خارج بطن أمه فيكون محللا أكله ولو كانت حياته مستقرة ذكيا، لأنه حيوان حي استقر الحياة فيه فيتوقف حله على التذكية. نعم. أنا إذا كان اثنين موجودين أنا قريت واحدة الثانية مستحوى. نعم. هنا إذا كان هاي ظاهرة في السطر الأول اثنين إذا كان موجود. نعم واحدة زائدة. إذا كان على له. نعم. هذه إذا كان الأولى زائدة. إذا كانت تاما فقط بعد. ولو كانت حياته مستقرة ذكية، لأنه حيوان حي يتوقف حله على التذكية. دققوا، كل حيوان توقف حله على التذكية يجب تذكيته. عند القدماء أي حيوان يتوقف حله على التذكية؟ الحيوان المستقر الحياة. أما إذا كان غير مستقر الحياة لا يتوقف حله على التذكية، يعني إذا ذكيت يكون محلل. وش كان القدماء عندهم؟ على هذا قالوا إذا الذئب افترس غنم، هذا غنم بعد قاعد يموت، وين استحل؟ إذا ذبحته مو محلل، لأنه مو مستقر الحياة، حياته مو مستقر. فقالوا يقولون إذا كان غير مستقر الحياة حكم ميتة. شلون الجنين خارج من بطن أمه ميت يكون محلل؟ كذلك إذا كان غير مستقر الحياة. أما إذا كان مستقر الحياة فيجب أن تذكيه، لأنه يتوقف حله على التذكية عملا لعموم النصوص التي توجب التذكية. إلا ما ذكيتم، إلا ما أخرجه الدليل الخاص. الدليل الخاص شنو؟ ذكاة الجنين، ذكاة أمه. هذا دليل خاص عندنا بأنه يخرج من، إلا ما خرجه الدليل الخاص، مثل ما يقول مثلا يجوز أكله إذا لم يكن مستقر الحياة مثلا وإن لم يذكى. وينبغي في غير المستقر ذلك، عرفت الشيء الثاني، يعني ينبغي أيضا في غير مستقر الحياة ذلك أي التذكية. ليش؟ لأنه عندنا غير مستقر الحياة أيضا يتوقف حليته على التذكية، لأن نحن قلنا المعتبر في التذكية الحياة لا استقرارها. يعني إذا الغنم ولو تدري بعد دقيقتين يموت تذبحها وطرفه يتحرك كفى، لأنه شنو هذا محلل؟ أما ذولاك اللي اشترطوا استقرار الحياة قالوا لا، إذا تدري هذا الغنم يموت بعد نص ساعة إذا ذبحته مو محلل. يقول ينبغي في مستقر الحياة أيضا ذلك يعني التذكية، يعني يجب أن تذكيه لما تقدم من عدم اعتبار استقرار الحياة في حل المذبوح. بل قلنا ولو لم يكن مستقر الحياة المذبوح يكون محللا. نعم مخالف الشيء الأول. نعم الشهيد الأول. نعم نعم الشهيد الأول. الشهيد الأول اعتذر، إذا تذكرون في الذبح الشهيد الأول قال بأنه إذا ذبح ولم يكن مستقر الحياة لا يجوز أكله، لا يحل أكله. الشهيد الثاني قال يحل أكله. زين ولا؟ الشهيد الثاني قال المعتبر في حليته حياته لا استقرار حياته. فعرفت لكم مخالف الشهيد الأول. نعم الشهيد الأول يقول إذا كان مستقر الحياة يجب أن يذكى، إذا كان الجنين غير مستقر الحياة وإن كان حي واجب أن يذكى. أما الشهيد الثاني يقول حتى إذا كان غير مستقر الحياة واجب أن يذكى. هذا كله إذا اتسع الزمان لتذكيته. مثلا خرج الحيوان كامل الظاهر أنه لازم يصطد يوم يومين، ولكن أنت راح تجيب السكينة، راح تجيب السكينة، لم يسع الزمان لتذكيته. أما لو ضاق عن تذكيته ففي حله وجهان. الوجه الأول يقال حرم. ليش؟ يقول من إطلاق الأصحاب وجوب تذكيته ما خرج مستقر الحياة، وهذا مات قبل أن تذبح فيكون ميتا. شلون؟ أنت تجي مثلا من بر تشوف دابة افترسها تبع، تروح تجيب السكين تفتش تذبحها تشوفها ماتت، هاي محرمة ميتا. هنا ما تذبح، اذبحت الغنم مزقت بطنها رأيت الجنين حي، راح تجيب السكين شفته مات. يقول هذا بعد ميتا. ليش؟ لأنه اشترط فيما كان حيا أن يذكى بالذبح، وأنت ما ذكيت بالذبح فهو ميتا. هذا الوجه الأول أنه يقال أنه ميتا من إطلاق الأصحاب وجوب تذكيته ما خرج مستقر الحياة، وجوب تذكيته ما خرج مستقر الحياة. لا احنا بنال على أنه قلنا حتى إذا كان غير مستقر تذبحه، هذا أولا. وثانيا حتى إذا كان مستقر الحياة ولكن مات، يعني هذا ظاهر أنه لازم يعيش يوم، ولكن رحت وجيت وتفد ما غمار في أي سبب كان؟ ما في إشكال فيه، ما أرى يكون مستقر الحياة. أنا الآن مستقر الحياة ومو مستقر الحياة، كنت يقول مستقر الحياة. يمكن يكون ألة التحليل هنا وجهان، الوجه الأول يقول يحرم، الوجه الثاني يكون يحلل. ليش؟ يقول هذا الذي وصلت إليه فرأيته مات كأنه غير مستقر الحياة، أو كأنه أصلا لم يخرج من بطن أمي حيا. لماذا؟ لقصور زمان حياته، زمان حياته جدا كان قصير. هذا كأنه أصلا مو مستقر الحياة، يعني خرج من بطن أمي وهو ميت، أو خرج من بطن أمي وهو مشرف على الموت. وقلنا إذا خرج من بطن أمي وهو ميت أو مشرف على الموت يحل أكله من دون تزكية، لأن زكاته زكاة أمه. ودخوله في عموم الأخبار الدالة على حله، يحل الجنين بتزكية أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. إن لم يدخل مطلق الحي، احنا نقول مطلق الحي ما يدخل، انتوا تقولوا إذا هيك شيء، حتى إذا هذا المستقر الحياة لازم يدخل في عموم زكاة الجنين زكاة أمه. ليش مستقر الحياة تقولون لازم الزحف؟ نقول لا، مطلق الحي لم يدخل فيه زكاة الجنين زكاة أمه، بل يدخل الحي الذي لم يكن مستقر الحياة، أو الحي الذي لم تصل لأن تذبحه، لم يسع الوقت لأن تذبحه. على هذا يقول فيدخل في عموم الأخبار الدالة على حله بتزكية أمه إن لم يدخل مطلق الحي. مطلق الحي لم يدخل، مطلق الحي يعني سواء ضاق الوقت أو لم يضيق، سواء كان مستقر الحياة أو لم يستقر. نقول لها مطلقة لم يدخل في العموم، شوفوا زكاة الجنين زكاة أمه عام، فلما كان عام يمكن أن يدخل في حتى ذاك الجنين الذي يخرج حي ومستقر الحياة، فلازم بعد ما يحتاج ذلك إذا ما تكون محلا. نقول لا، مطلق الحي لم يدخل في عموم زكاة الجنين زكاة أمه، بل يدخل في خصوص الحي الذي لا يسع الوقت بذبحه. ولو لم تتم خلقة الجنين فهو حرام، واشترط جماعة مع تمام خلقتي أن لا تلجه الروح، يعني يقول بأنه لم يلجه الروح. أما إذا ولجه الروح وخرج من بطن الأم هذا بعد لازم تذبحها، إذا خرج ميت يكون مجهد تكون محرما، وإلا يعني إن ولجه الروح افتقر إلى تزكية مطلقة، كان مستقر الحياة أو ليس مستقر، خرج ميتا أو ليس ميت مطلقا، هذا معنى استقرت حياته أو لا، خرج ميتا أو لم يخرج. يعني مثلا أنت تدري بأنه هذا الحيوان الذي في بطن أمه ولده الحياة، اذبحت الأم طلعت الحيوان شفته مات، هذا يقولون محرم، يقولون نجس. ليش؟ يقولون لما ولجه الحياة صار من مصادق الحي، والحي يحتاج إلى تزكية مستقلة. يقول والأخبار مطلقة، يقولون زكاة الجنين زكاة أمه، ما قالوا إذا لم يحله الحياة. والفرض جدا بعيد، لأنه يقول هذا الفرض جدا بعيد، أي فرض؟ أنه يتحقق كمال الخلقة مع عدم ولوج الروح، يقول هذا الفرض جدا بعيد، لما اشترط لا تلجوا الروح، يقول هذا الفرض بعيد، لأن الخلقة تكون كاملة ولا يلجوا الروح، في صورة يلجوا الروح إلى الخلقة كاملة، وفي صورة تكمل الخلقة إلى ولج الروح، يعني غالبا يلجوا الروح وكمال الخلقة متقارنين، كمال الخلقة وولوج الروح معا يتحققان. يقول والفرض جدا بعيد بأن يتحقق كمال الخلقة ولا تلجه الروح، لأن الروح لا تنفك عن تمام الخلقة عادة. وهل تجب المبادرة إلى إخراج الجنين؟ أنا جيت ذبحت الأم الحامل، هل واجب مباشرة أول ما ذبحته أمزق البطن وأخرج الجنين حتى إذا كان حي أذبحه، إذا كان ميت محلل يقول لا أقدر أصبخ الأم بعدين أجي أمزق البطن وأخرج الجنين، هل يجب المبادرة أم لا؟ وهل تجب المبادرة إلى إخراج الجنين بعد موت المذبوح، أو يكفي إخراج الجنين المعتاد بعد كشط جلده؟ عادة شو كنت يمزق بطن الحيوان؟ بعد أن يصبغ جلده، نقول لا، اذبحها بعدين اصبغ، خلي يموت يبرد اللحم، بعدين اكشح جلده مثلا، فلما كشط جلده ثم مزق بطنه نحضر له الجنين، بعدين إذا كان ميت محلل إذا كان حي ذبحه. يقول إطلاق الأخبار والفتوى يقتضي العدم، يعني عدم اشتراط وجوب المبادرة، عدم اشتراط وجوب المبادرة لا يجب، لأن الأخبار مطلقة والفتاوى أيضا مطلقة، يقولون إذا ذبح الأم بالذبح الصحيح الجنين يكون محلل بذبح الأم، ولكن الأول أولى لأنه يجب التبادر احتياطاً، والأول أولى احتياطاً. زين. الرابعة ما يثبت في آلة الصياد من الصيود المقصودة بالصيد يملكه لتحقق الحيادة والنية. أنت ذهبت للغابة صنعت فخة وقع فيها ضبي غزال، هذا الغزال صار ملكك أول ما وقع في الفخ خلاص. راح منين يجي ياخذ الغزال؟ يقول لأنه الصايد بعد ما دعي أن يجي ياخذ الغزال. ما ثبت يعني ما وقع في آلة الصياد من الصيود المقصودة، مو أنه أنت الآن حاط مثلا صيد حتى تصيد غزال وقع فيه كلب أو خنزير، أنت مو مالك إيش تملك الكلب والخنزير، أنت مو قاصد صيد كلب أو خنزير. من الصيود المقصودة بالصيد يملكه لتحقق الحيادة، لأن لما وقع في الآلة احتحازه، والنية وهو لما وضع الآلة نوى الصيد، وقلنا السبب للتملك الحيادة والنية. مثلا جعل السبك، دخل السبك في الشبك، انت مالك لهذا السبك ما دام في الشبك داخل في الشبك، لا يجوز لغيرك ان ياخذها. يقول يملكه يعني يبقى ملكه عليه ولو انفلت بعد ذلك. شلون؟ دخل الغزال في الفخ بعدين بسبب انفتح الفخ والغزال طلع، هذا الغزال مالك، ما حد ما عنده حق يتملك. الغزال دخل في الفخ ثبت في الفخ فصار ملكك. فإذا خرج مثلا أنت جيت في الصياد، جيت تفتح الفخ تاخذ الغزال، غزال شرد، هذا ملكك، كل واحد أخذه لازم يرجع عائلته، حكمه ملكك. يقول ولو انفلت بعد ذلك يعني بعد الصيد، لماذا؟ لثبوت ملكه بالصيد، فلا يزول بتعذر قبضه. مثلا يقول أنت هذا الثالث هذا شارد، بعد يتعذر قبضه هذا مو مملوك، لا، مملوك وين تعذر قبضه؟ كي باقي العبد، انت لا عندك عبد، العبد يشرد، راح ما تقدر تاخذه، ما تقدر ترجعه، ولكن مملوك لك، ما حد ما عنده حق يشتري ذاك العبد. اذا العبد شرد، وين لم تترك ان تاخذه؟ بعد مملوك، باقي على ملكك، لانه بتعذر القبض، بتعذر الوصول الى المملوك، لا تستمر الملكيه. هذا قلنا في كتاب اللقطة. اذا انا الان ما اتمكن ان اصل الى كتابي الضائع، هذا مو معنى ان كتابي الضائع بعد مو ملكي. كي باقي العبد وشرود الدابة، الدابة شاردة، ولو كان انفلاته باختياره ناويا، أنا أخذت الغزال وأطلق السراحة، هل بإطلاق سراحها تخرج عن ملكي أم لا؟ سؤال مسألته. أنت لا تشتري حمام من السوق، تطلق سراح الحمام، هل هذا الحمام صار مباح للجميع أو لا بعد ملكي؟ هنا اختلاف العلماء. العلماء يقولون هل يقدر الإنسان أن يخرج ملكا عن ملكه من دون الأسباب المخرجة للملكية المعروفة؟ الأسباب البيع، أنت تبيع الكتاب تخرج عن ملكك، الشراء تشتري تخرج عن ملكك الثمن، الهبة أهب الكتاب تخرج عن ملكك، واحد يموت الإرث يخرج عن ملكه. أما الثاني أجي أشتري حمامات أربعة وأطلق سراحها، هل بإطلاق وأريد أن تكون شرة، هل بإطلاق سراحها خرجت عن ملكي؟ يجوز لغيره أن يصيدها أم لا؟ يقول ولو كان انفلاته باختيار الصائد ناويا قطع ملكه، أنا ينبع لأن ما أريد أكون مالكها، أطلق صراحة، ففي خروجه عن ملكي قولان. القول الأول يقول لم يخرج، لماذا؟ من الشك في كون ذلك مخرجا، يعني هذا الفعل أنا جئت أطلق صراحة هذه الحمامات ونويت تحرير هذه الحمامات، من يقول هذا مخرج عن الملك؟ أشوف والأصل عدم خروجه، لأنه قبل إطلاق سراحها كانت ملكي، أستطلق لأنها ملكي. يقول بأنه فالأصل عدم خروجه، والشك في كون ذلك مخرجا عن الملك مع تحقق الملك فيستصحب الملك. أنت سابقين كنت مالك، الآن شوف هل خرج عن ملكك أو لم يخرج، فإذا تقول أنا الآن أيضا مالك. ومن هذا وجه للخروج يقول نعم يخرج عن ملكه، هذا الوجه الثاني، القول الثاني. الأول يقول ما يخرج عن ملكه، شنو ثمرت هذا النزاع؟ ثمرت هذا النزاع هذا إذا أنا أطلقت سراح هذه الغزال وكان قلنا خرج عن ملكي، أنت إذا صدت إليك، أما إذا قلنا ما خرج عن ملكي، إذا أنت صدت لازم ترجع إلي، إذا أنا قلت أريده لازم ترجع لي، هذا الفرق طبعا. ومن كونه بمنزلة الشيء الحقير، هذا قياس طبعا، يجي يقول لا يخرج عن ملكه، ليش؟ يقول أنت الشيء الحقير، هذا الشيء الحقير غزلت عندك درهم، الذبة على الدرهم، أو عندك مثلا خمس فلوس اجمل هذا خمس فلوس في الواقع اذا ضاع منك خمس فلوس كانك تقطع ملكيتك عنه قال هو كل واحد اخذ له يقول هذا مثل السيء الحقير مش هذا ضاع السيء الحقير يقدر ان يقطع ملكيته عنه هنا اذا اطلق سراح هذا الغزال هذه الحمامات يقدر ان يقطع ملكيته عنه يقول كوني بمنزلة الشيء الحقيق من مالي إذا رماه مهملا له أني رميت الخمس فلوس مهملا له ولكن هذا قياس وأولا من يقول أني إذا رميت الخمس فلوس قطعته عن ملكي أول الكلام هذا مضى في كتاب اللقطة قلنا هناك إذا أنت سويت البيت خمس فلوس ما يخرج عن ملكك أما أنا إذا أخذت أقدر أتصرف فيه أما هذا مو معنى أنه خارج عن ملكك على هذا قلنا إذا الخمس فلوس موجودة أنت رجعت تقدر تأخذها مني تذكرون في كتاب اللقطة في كتاب اللقطة قلنا إذا أنت سرقيت أقل من درهم في الشارع تقدر تتصرف فيه ولكن إذا هذا باقي صاحبه رجع لازم ترجعه له يقول ويضعف بمنع خروج الحقير عن ملكه بذلك من يقول إذا واحد ذب الحقير يخرج عن ملكه يعني بالترك بالإهمال من يقول يخرج عن ملكه وإن كان ذلك إباحة لتناول غيره صحيح مضاح أن غيرك يجي يأخذه أقل من خمس فلوس غيرك يقدر يجي يأخذه يحطه بجيبه يصرفه أما إذا كان باقي فتقدر ترجع عليه فيجوز الرجوع فيه أي في هذا الحقير ما دام باقيا هذا مضاف كتاب اللقطة أنت إذا ضاع منك خمس فلوس وين هذا الشيء حقير إذا واحد أخذه يقدر يصرفه يقدر يشتري بخبزه أما أنه إذا مو على أنه خرج عن ملكك انت اذا استهمت خمس فلوسك عجزت تقدر ترجع بالطينية يقول فيجوز له الرجوع ما دام الخمس فلوس باقية وربما قيل بتحريم اخذ الصيد المذكور وهو الذي فلت من اليد مطلقة سواء قلنا بزوال الملك من الف الحقيقة ولم نقل سواء قلنا بزوال الملك في الحقيقة في المال الحقيقة ولم نقل وإن جاز أخذ اليسير من المال لماذا؟ لعدم الإذن شرعا في إتلاف المال مطلقا يقول قالوا بأنه لا يخرج عن ملكي مطلقا وإن قلنا بأنه هذا المال القليل خمس فلوس إذا ضاع يخرج عن ملكك يعني يقول حتى إذا قلنا أن الخمس فلوس إذا أنت أهملته يخرج عن ملكك هذا الطير والغزال لا يخرج عن ملكك ليش لا يخرج عن ملكك؟ يقول في الواقع هذا إتلاف غير مشروع. أنت ما عندك حق أن تتلف مثل الطير ومثل الغزال. لأن الطير والغزال مو مثل خمس فلوس. خمس فلوس ما عنده قيمة أما الطير والغزال عنده قيمة. أنت ما عندك حق أن تتلفه وهذا إتلاف غير شرعي. يعني شنو؟ يعني الناقل على الملكية من دون سبب شرعي. السبب الشرعي يو بيع يو هبة يو إرث وهذا نقل من دون سبب شرعي. وقيل بتحريم أخذ الصيد. طبعا هذا بالتحريم للغير يعني اذا شفت هذا الغزال افلت زيد عمدا وناوي يمنح تحريره انت ما عندك حق ان تاخذه تحريم واخذ الصيد يعني تحريم واخذ الغير للصيد المذكور يعني الذي افلته الصاحب افلته صاحبه مطلقه حتى اذا قلنا بزوال الملك في الشيء الحقير وان جاز اخذ اليسير من المال حتى إذا جاز أنت إذا لقيت خمس فلوس تقدر تأخذه تقدر تتصرف به أما هذا الغزال الذي أفلته هذا الغزال ما تقدر تأخذه لعدم الإذن شرعا في إتلاف المال مطلقا إحنا ما عندنا إذن شرعي بأنه مطلقا يجوز لك أن تتلف المال نعم فشنو هذا لا إتلاف خذ بعض بس شوفوا الإتلاف شنو إتلاف يصدق بأنه أنت تيجي تحرق الكتاب يصدق بأنه تبدل الكتاب بالبحر كتاب باقي متلاف يصدق بأنه أنت تعدم الخاتم وتذبه بالبحر هذا متلاف أو تنقل إلى غيرك هذا متلاف طبعا مو بيدك متلاف ليش متلاف يقول لعدم الإذن شرعا في إتلاف المال فهذا ما يجوز أنه أنت تأخذه ليش؟ لأنه بعد في ملك صاحبه إلا أن تكون قيمة المال يسيرها نعدنا إذن شرعي إذا قيمة المال يسيرة تقدر تتلفها أما إذا لقي قيمة المال كثير الإتلاف من دون سبب شرعي ما تقدر تتلفها إما أن تبيعها أو تشتري أو سبب آخر ولا يملك الإنسان ما عشش في داره أنت عندك بيت يجي الطير يعشش فيه فهذا يبني عش فيه
شوف مقرية يصرف مثلا المصبيح حسب الأشخاص
لا
في قيمة يسير أقل من دخل.
مسألة حسب الأشخاص يعني بالنسبة للزنجين قيمة اليسير ممكن كتابة دي
قيمة. لا مو
هذا. مع عرفان إيه؟
أقل من دخل.
يعني عرفية.
نعم.
لا يملك ما عشش في داره. إذا حيوان مثلا طائر عشش في داره لا يملكه لأنه في دار خذ في داره عشش. يعني إذا واحد قطب ببيتك وأخذ هذا الحامير حمامة جاية معششة في بيتك ما عندك حقا تقول هذا مالي. أو وقع في موحلته أنت عندك أرض بها طين فوقع حيوانه وقف بالطين أنت ما تتملكه. إذا واحد قطب وأخذ يتملكه. أو وسد إلى سفينته هذا السؤال في الأيام السابقة الأخوة الله كانوا يسألون الناس بها أنت بالسفينة سنشاء الله وقفت السفينة أنت ما تتملكه. إذا واحد آخر رسالة وين أنت واحد كنت في السفينة؟ أكرر هذا ثم وكذا أكمل واحد سأل منها إذا وثب واضح يا له إذا وثب في السفينة وين أنت مالك السفينة؟ وأنت واحد في السفينة ما تتملك هاي السمكة ما دام أنت تأخذها
وين كان وين كانت سفينة صيد اسمه؟
وين كانت سفينة صيد اسمه؟
ما أنا قاصد نزل قل اسمه وهاي وثبت في السفينة
تشرب وثبت في السفينة بعدين نقول إذا يبني سفينة بنوع بحيث تثب فيه السماعية يعني يبني السفينة بهذه الصورة مثلا واحد يبني برج حتى يصيد فيه الحمامات هناك اختلاف فيه الأصح أنه يقع الأصح أنه يقع إذا أمكن وإن هاي مؤالة معتادة واحد يبني سفينة حتى السمك يجي فيها ولكن إذا بلس وإذا طلع سفينة حتى السمك يثب فيه الظاهر أنه آلة للصيد ويمتلك مثل الفخم يكون مثل ذلك يبني برج حتى الحمام مثلا يجي يصطاد في البرج هذا يتملكه أما أنه لا إذا باني برج لغرض آخر الحمام يجي يعشش فيه هذا ما يتملك يقول لأن ذلك يعني البيت والموحلة والسفينة لا يعد آلة للصياد إذا كنت حاط فخ وإجا وقع بالفخ تتملك ولا إثباتا لليد نعم أنت إذا جيت طلعتها من الموحلة من الطين تتملك إذا أصعدت فوق أخذت الحمام من عشة تتملك نعم يصير أولى به من غيره يعني أنت عندك أولوية أنت أولى به من غيرك بأن تأخذها لأنه في أرضك لأنها في ملكك فلو تخطى الغير إليك واحد يجي تعدى إذا دخل بأرضي وأخذ هذا الحيوان الواجب بالطين فعلى فعلا حراما أما هل يملك أم لا هل تقول بها واحد مثلا حمامة أنا عش في بيتي واحد يجي عبر دخل في بيتي وأخذ الحمامة هل يمتلك هذه الحمامة هذا فعل فعل محرم دخل بيتي من دون إذن أما أخذه هذه الحمامة هل هذا يسبب الملك أم لا نقول الظاهر أنه يسبب الملك كما قلنا واحد يجي يذبح الحيوان بسكين مغصوب أو واحد يصيد بكلب مغصوب فيملك الصيد يقول وفي ملكه له بالآخر قولان من أن الأولوية لا تفيد الملك فلما المالك صاحب البيت يكون أولى من غيره بهذا الحمام هذا مفصل الموضح في إحياء الموات على ما نذكره فلما يكون أولى من غيره بهذا المال بهذا الحمام والأولوية نسبة بالملك مثل ما قلت شوفوا سأعطيكم مثال إحياء الموات راجعوا في آخر إحياء الموات أنا أنت سواقف على النهر تريد تشيل ماي أنا أبي أدفعك وأوقف أشيل ماي أنت واقف بالمسجد أكو مكان آخر قاعد تصلي أنت عندك حق أولوية بالمكان أنا أبي أدفعك وأوقف مكاني مكان الصلاة صحيح أما فعل فعل محرم هنا لما دفعتك فعل محرم أما أخذ المال أتملك المال هذا راجع لك هنا هذا الشيء نقول الأولوية لا تفيد الملك فيمكن تملك هذا الخاطي هذا المعتدي بالاستيلاء والوجه الثاني من تحريم الفعل لما الفعل محرم لا يترتب عليه الملك وقد تقدم مثله في أولوية التحجير إن إذا واحد محجر أرض ودخل به شخص آخر وأحيا هذا الأرض فلما أحيا هذا الأرض هل يتملك ما أحيا أم لا التحجير ما يثبت الملكية يثبت الأولوية إحنا قلنا ما يمتلك يقول وقد تقدم مثله في أولوية التحجير وأن المتخطي لا يملك وفيه نظران نقول بأنه في نفس هذا الكلام أيضا نظر كلامه طبعا في إحياء الموات في كتاب التحجير والنظر الظاهر أنه أصلا لم يوجد مناقات بين الحرمة التكليفية والتملك يمكن أن يكون السبب محرم تكليفا أما أنت تمتلك يقول ماكو مناقات بين الحرمة التكليفية وبين الملك إن واحد مثلا المنادي قاعد ينادي صلاة الجمعة يبيع ويشتري يتملل ولا فعل محرم. واحد يصيد بكلب مغصوب فعل محرم يقول وفيه نظر يعني لا منافاة بين الحرمة والتملك. فإذا الأصح أنه يتملك يعني إذا تخطى إجا ببيتي أخذ الحمام يتملكها. ولو قصد هذه المسألة التي أشار إليها ببناء الدار أحداث الصيد واحد يبني برج حتى يصيد مثلا الحيوانات الطائرة أو مثلا إحباس الصيد أو مثلا يبني في البيت حتى مثلا الحيوان يدخل بيه بعدين يقفل الباب عليه أو تعشيشه أو من يصنع سفينة حتى تفر فيه السمك وبالسفينة يقصد نصوب السمك وبالموحلة يعني هو عمدان يطين القاع حتى أن الحيوان إذا أجي بيه وقف بيه. نوعكم هذه مو آلات معتادة للصيد. إحنا ما عندنا واحد إذا يصيد غزال يجي يطين القاع عندنا يفطاخ مثلا بآلات أخرى عندنا أما بالطين ما عندنا وين كانت مو آلات معتادة ولكن إذا فعل لهذا الأساس لهذا القاص ويجد فيه الغزال وقف بالطين هل يمتلك أم لا؟ يقول بأنه وين صلنا؟ يقول ولو قصر ببناء الدار أحداث الصيد أو بالسفينة وسوق السنك وبالموحل توحل الصيد يعني حصان الصيد ففي الملك به وجهان الوجه الأول من انتفاء كون ذلك آلة للصياد عادة هذا عادة مو آلة للصياد فإذا ما يتملك لأنه قلنا ما ثبت بآلة للصياد يتملك وأما القول الذي قال يتملك وكونه مع القاصد بمعنى آلة للصياد هذا لما يكون قاصد كأنه هو صايد فيكون مع قصدي كأنها آلة للصياد فلما كانت كأنها آلة للصياد فلا إشكالها فإذا يكون جعله هذه الأرض مطينة لأجل كالفخ حكمها كحكم الفخ فإذا وقف فيه الدابة يتملك الصيد وهو الأقوى لا كلهم شوفوا تتباني برج حتى تصيب به الطيور زين هناك برج واحد ليه يبني صيد الطير هذا مو آلة معتادة للصيد أما أنت لأنك باني لهذا الأساس كن كالآلة المعتادة فأنت تمتلك ويملك الصيد بإثباته بحيث يسهل تناوله وإن لم يقبضه بيده أو بآلته شلون هذا قضية بسيطة اللي سأل عشان ما هو بيخلصها شوية لازم يتفرع لأن هذا مستريط ما في وقت فدقت هنا لك أنت الآن ترمي السهم إلى حيوان هذا الحيوان بعد ما يقدر يسرد صار ملكك وين أنت لا إيدك عليه ولا هو فخك ولا هو بنصيبك يقول ويملك الصيد بإثباته يعني إيقافه بحيث يسهل تناوله يعني بعد ما يقدر يسرد وإن لم يقبضه بيدها وبآلته أنا رميت بالرصاص على الغزال الغزال بعد ما يقدر يسرد من هنا للغزال 10 دقائق طريق واحد ما عنده حق يجي ياخذها ملكي وإن لا إيدي عليها ولا الغزال بفخي ولو أمكن الصيد التحامل عدوا أو طيرانا التحامل يعني مع مشقة إذا قدر الصيد أن يشرد الترميت بسام وقدر أن يشرد مع مشقة بس إما بركضين أو طيران عدوا أو طيرانا لو أمكن الصيد يعني تمكن الصيد التحامل أي التكلف مشقتان بعد إصابتي عدوا أو طيرانا تمكن مثلا أصبت بجناحه يقدر أن يطير ولو جناح واحد ولكن بصعوبة تمكن يطير يخلص نفسه منه ولو تمكن التحامل عدوا أو طيرانا بحيث لا يدرك إلا بسرعة شديدة فهو باق على الإباحة يعني أنه هذا الطير يكون باق مو ملك إليك كل واحد نزل إلى ليش؟ لامتناعه بعد ممتنع ما ثبت إذا كان ثابت إذا ثبت قلنا يكون ملك لك لعدم تحقق إثبات اليد عليه ببقائه على الامتناع وإن ضعفت قوته انت لما رميت بجناحه ضعف قوته بعد ما يقدر يطير مثل الاول بس تمكن ان يخلص نفسه منك تمكن من ان يخلص نفسه منك فصار بحكم الممتنع بعد مو ملكك اذا بسهوله تقدر توصل اليه يكون ملكك اما اذا بسهوله ما تقدر توصل اليه مو ملكك وإن ضعف قوته هدقه ولو أمكن الصيد التحامل عدوا يعني بمشقة يشرد أو بمشقة يطير يعدو عدوا بعد يهتر وكذا لو كان له قوة على الامتناع بالطيران والعدو شلون مثلا حيوان هل يقدر يشرد وهل يقدر يطير انت ضغرت بعد ما يقدر يشرد ضغرت برجله أما يقدر يطير وطار هذا أمثلة تمتلكها الغزالة إذا ضغرت برجلها تمتلكها الطائر بعد غمس الجناح تمثل كده ما يقدر يطير، والغزالة ما تقدر تشرد. أما إذا الطائر يقدر يطير ويشرد، أنت ضربت برجلة ما يقدر يشرد يقدر يطير، هذا مثل تمثلك لأنه بعد ممتنع. ولو كان له قوة على الامتناع بالطيران والعدو فأبطل أحدهما خاصة، يعني بالرصاص بعد ما يقدر يركض هنا هم أيضا وكذا، يعني أيضا لم يكن ملكا لك لا تتملكه لبقاء الامتناع في الجملة المنافذ بيد. هنا بعد ممتنع يقدر يطير يقدر يخلص نفسه من الناس. الخامسة، المسألة الخامسة، لا يملك الصيد المخصوص. شفت حمامة جناحة مخصوصة لا تمتلكها، ليش؟ لأن قص الجناح إمارة وأثر يدل على أنه سابقا كانت مملوكة لشخص. أنت شوف هل ذاك الشخص ملكيته زالت أو موز ما مدزول الأصعد من دوالها. شفت الفخك دخل زي مثلا حمام مخصوص الجناح، لا يملك الصيد المخصوص، أو لا مو حمام أو مثلا رأيت مثلا غنم على صبغ على لون، هذا الغنم أو عليه أثر، هذا يدل بأنه الصبغ أو اللون أثر لمالك سابق، يعني سابقا كان عنده مالك، هذا المالك هذا الغنم ما ذاك المالك. وفي بعضهم يصبغون بعض قطع أغنامهم. يقول أو ما عليه أثر الملك لدلالة القصد والأثر على مالك سابق. وانت تشوف هل ملكية ذات المالك السابق زالت او مو زالت، والاصل بقاؤه اي عدم زواله. ولكن احنا لا نستشكل، نقول يمكن ان هذا الجناح المقصوص غير قاصد، الاثر يدل على المالك يدل على المؤثر، الاثر يدل على المؤثر، المؤثر يمكن ان يكون حيوان مو انسان، حيوان ما يملك، او اصلا المؤثر يمكن ان يكون انسان، اما انسان مو مالك مثل كافر حربي. يقول ويشكل بأن مطلق الأثر إنما يدل على المؤثر، وأما دلالته على المالك فلا، وأما المالك عن دلالته على المالك فلا. لماذا؟ من جواز وقوعه من غير مالك، يمكن أن يقع من دون مالك، يعني أنه الشخص ما يفك أن يتملك، مثل قلنا مثلا هذا، أو إنسان مثل كافر حربي، أو ممن لا يصلح للتملك مثل الحيوانات، أو ممن لا يحترم ماله الكافر الحربي، أو لا أنا تشوفه مثلا هسه شفت حمامة أخذتها وقصصت جناح على بنية التملك ثم هديتها، مو قصد التملك مو ملكي، أنا أخذت الحمامة وقصصت جناحها ما قصد التملك، أنا ما أتملكها. مثل ما قلنا واحد يحفر بير من دون أن يقصد تملك البير، لكن أنا في حيال مواد، أو واحد يجي يزرع مزرعة ما يقصد التملك، لأن قلنا إذا ما يقصد التملك لا يتملكه. هنا أيضا بتلك الصورة، أو ممن لا يحترم ماله، فكيف يحكم بمجرد الأثر بأنه لمالك محترم، مع أنه أعم، يعني كونه ذات أثر أعم من أن يكون لمالك محترم أو لمالك غير محترم أو لغير مالك. والعام لا يدل على الخاص، الإنسان ما يدل على زيد، الإنسان ما يدل على الرجل، الإنسان ما يدل على المرأة، كل رجل إنسان، ما ليس كل إنسان رجل. هناك الأثر أعم من أن يكون المؤثر حيوان وإنسان، بعدين إذا كان إنسان أعم من أن يكون مسلم أو كافر. في صورة واحدة فقط أنت ما عندك حق أن تتصرف فيه، إذا كان المؤثر مسلم. باقي الصور لا. يقول كيف انتم تقولون اذا تحقق الاثر ما نقدر احنا نتصرف به، مع انه اعم، والعام لا يدل على الخاص، يعني الاثر ما يدل انه هذا لمالك مسلم محترم. وعلى المشهور يكون مع الاثر لقطه، مثل تقدم في كتاب اللقطات، انت اذا شفت حيوان عليه اثر فمع الاثر يكون لقطه، لازم تعرفه مثل باقي الحيوانات، يدخل في لقطه الحيوان مفصلا بحث لقطه الحيوان في كتاب اللقطه مضى. ومع عدم الأثر فهو لصائده وإن كان أهليا. حتى الحمامة، إذا الحمامة أكو عليها أثر بأنها لمالك سابق فهي لمالك، لازم تجي تعلم، أما إذا مو عليها أثر فهي لصائدها. طبعا هذه في صورة إذا كان في بار، أما إذا كان في مدينة في إشكال، الحمام من المدن معلوم بأنها لها ملاك، أما مثلا خارج قم بالبار شفت حمامات يمكن تكون مهاجرة من المدينة فتكون من له مالك، ويمكن لا تكون في البر وحشية من الأرض، من أصل هاية البام فليست لها مالك. إذا كان عليها أثر فلازم تريد عرسها، إذا مو عليها أثر فهي لصائدها وإن كان أهلياً كالحمام. للأصل صارة الإباحة إلا إذا عرفت أنها لها مالك وعرفت مالكها فيجب عليك أن تدفعها للمالك. هذا كلام آخر تقدم في كتاب اللقطة، كل لقطة إذا علمت ما عرفت مالكها يجب أن تسلمها لمالكها. وصلى الله على محمد.